بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر. إن طاب للناس الرقاد فهوموا غلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم من قرحة لو أنها بي لملمين نسفت جوانبه وساخ يلملم. يلقى العجاج به الجران كأنه ليل وأطراف الأسن أنجموا فعسى أنال من التراث مواضيا تسدي عليهن الدهور وتلحم أو موتى بين الصفوف. أحبها هي دين معشري الذين تقدموا إلى أن يقول خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم. لا يدري أين يريح بطن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم. نعم أيها الموالون عزم الحسين على الخروج من حرم جده وجاء إلى قبر المصطفى ثم ودعاه وعاد إلى الدار وقد أرحلت تلك الرواحل وكان للحسين عليلة يقال لها فاطمة. يقول الرواة تحاملت على نفسها وأخذت تحبو حتى دنت منه، تعلقت في ثيابه ونادت أبا خذوني معكم لا تتركوني وحيدة في دار غربة. قال لها الإمام إذا ذهبنا إلى العراق ونن المراد أرسلنا إليك، نادت يا أبويا وياكم أخذوني، والله يا أبويا وياكم أخذوني، يا وحيدة وهم عليلة تخلوني، يا أبويا وسفركم لعلتي، هي كمال. هدأ الإمام خاطرها، نادت مرة أخرى بلسان الحال، يا أبويا وياكم أخذوني، أسرج الخيل وحط فراشكم لو حود الليل، حيايل على فراقكم ما ظل ليل. حاولت محاولة ثالثة، يا أبويا دخلوا لي عبد الله الطفل عندي، بلشت يرد وحشتكم يسليني على فرقاكم، هي إيماني بحيل فرقاكم وذايب من الهضوم. هي إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. قال مولانا الحسين عليه السلام في خطابه في القوم: أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وأعتذر إليكم من مقدمي عليكم. صدقت يا مولانا، عليك منا السلام. عنوان الحديث في هذه الليلة، وهو الخطبة الكربلائية الأولى لمولانا الحسين سلام الله عليه، ونظرة تحليلية في واقع الحال. كما تقدم في ليلة البارحة أن هذه الحركة العاشورائية التي قام بها مولانا الحسين يوجد في تراثنا الكثير من الروايات، بل التفاعلات العظيمة التي وصلت إلى حد يلفت النظر. وقد بين في ليلة البارحة على أنه المناسب لمثل هذه الحالة، هذا الحشد من الروايات، هذه التفاعلات التي استمرت إلى قرون، إلى عصرنا هذا، تشير إلى ماذا؟ تشير على أن الحالة حالة ليست طبيعية، أشار إليها النبي، جاء الأنبياء وبكوا على الحسين، وتدخل في الأمر رسول الوحي وهو جبريل عليه السلام أيضا في الإخبار بذلك. فأصبحت تلك المسألة نستطيع أن نقول أنها ظاهرة في الفكر الإسلامي أو في التراث الإسلامي، ما يتعلق بالحسين واقعا هو ظاهرة. وبين أيضا في ليلة البارحة حتى يتم الربط عندنا بأنه المناسب لمثل هذه الحالة المتضخمة، اعتمادا على القاعدة مناسبة حكم لموضوع أن القضية ترتبط بالله ارتباط مباشر، أن الحسين حراك ليس حراك في دائرة مستقلة بذاتها، إنما هو ضمن منظومة متكاملة. لما تنظر إلى مجموع تلك الروايات والأخبار تخرج بهذه النتيجة، يعني الصورة الشاملة التي تعطيك عن الموضوع هذه الصورة، أن الحسين عليه السلام ليست هي حركة اجتهادية مستقلة في زمن ما حتى تحصر في التاريخ، وأنها فقط حلقة مر بها رجل وعانى تلك المعاناة ثم انتهت. لا، هذا لها رابط بمستقبل الأمة، لها رابط بالمبادئ التي جاء بها القرآن، جاء بها الأنبياء أصلا، ولذلك ورد في النصوص أنه وريث، السلام عليك يا وارث آدم، هذا حلق. هذه الليلة الحديث ما هو؟ عاشوراء هل متضخمة في تراثنا؟ ألا تستحق أن تدرس؟ يعني نفس عاشوراء الواقعة التي ما تجاوزت ساعات، إيش كثر الإمام عليه السلام ضخ فيها من المعاني التي تجسد القرآن فعلا. نحن نحتاج إلى هكذا حركة. يمكن الكلام على المنابر سهل، التنظير سهل كما نفعل، لاحظ واحد يقول بيت من الشعر سهل، تفاعل العاطفي أمر سهل، لكن تحقق المعاني التي يريدها الله في صورة موقف هذا نادر ينجح فيه إنسان المعول على التطبيقات، يعني التمثيل في الخارج، وليست فقط التنظير أو رفع الشعارات. كلنا قد لا ننجح، قد ننادي بشعارات ونهتف بهتافات وننتسب إلى أهل البيت ونعتز بذلك الانتماء، لكن وقت ما يريد ذلك الفكر أو الدين لنصرة قليل يكون الناس. لكن البارقة الأولى في حركة كربلاء تجسد تلك المعاني في صورة فعلية حراكية، هذا ما يطلبه الناس. ونشوف، نسلط الضوء ونلاحظ بعض الملاحظات التي تشير إلى عظمة هذه الحركة وأنها تستحق هذا التراث الذي رصد لها في الواقع. نشوف ماذا قال الإمام سلام الله عليه، كيف تحرك في نطاق كربلاء، لأن حادثة عاشوراء هي ساعات، وإن كانت إلها مقدمات ومقدمات، لكن العنوان الظاهر هو هذه عاشوراء. الإمام سلام الله عليه له هناك خطبتان، خطبة الأولى وخطبة أخرى، وإن كان بالمعنى الأدق ثلاث خطب، هي خطبة خاصة لأصحابه، وهناك خطبتان خطبها في القوم سلام الله عليه. خلونا نشوف الإمام ماذا قال، لأن الخطاب أولا ينم عن رأي الإنسان، الخطاب هو التفاعل الأول مع الجمهور. الخطاب لما أنا ألقي خطاب جماهيري على ناس، إذن أنا عندي مشروع أريد أن أبدي قضية، وأن الجماعة التي تسمع يهمها أن ترى وتسمع ماذا يقول هذا المتحدث. الإمام الحسين سلام الله عليه لما أصبح الصباح صلى بأصحابه، تقول الرواية هكذا، رواية التاريخية المتفق عليها، لأنه يوجد بعض النقولات وقام بعض العلماء بغربلة النصوص المتعلقة بكربلاء، ولو أننا نسمع هتافات من هنا وهناك، لماذا لا ينظر إلى عاشوراء بنظرة أخرى بحيث تغربل هذه الحركة ويرى فيها الروايات الصحيحة وروايات غير صحيحة؟ قام بعض العلماء بهذا الجهد، السيد عبد الرزاق المقرم قام بتأليف كتاب بهذا الخصوص، وأيضا بعض العلماء قاموا بتأليف مؤلفات بهذا الخصوص، لكن في الجملة ما ورد عن مولانا الحسين ينسجم مع حاله وشخصه سلام الله عليه. لما صلى الصباح التفت إلى أصحابه، وكانت هذه خطبة مختصرة ولكن تختزل في طيها معاني، قال: إن الله سبحانه وتعالى قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. عبارات مختصرة لكن تنطوي إليها معاني دقيقة جدا. أولا الرجل يعلم بقتله وأعلن ذلك، إن الله قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال. إذا الإعلان الأول لأصحابه أن القتل سوف يتم. كيف علم الإمام ذلك سلام الله عليه؟ عندنا هناك حالتان،
الحالة الأولى إما أن يكون بعلم الإمام بالواقع، وهذا ما نعتقده في أئمتنا، أن الله عز وجل أعطى النبي والأئمة من بعده مخزون علم يتعلق بمشروعهم، مشروع الدعوة، فهم يعلمون بالواقع الموجود عند الله. يعني الإمام ما عنده حيز اجتهاد فيحتمل في حقه شنه الصواب أو الخطأ كما يأتي بعضهم مثلا على بعض الفضائيات. نحترم أشخاصهم كأشخاص، ولكن آراؤهم غير محترمة. السيد أبو القاسم الخوئي، آية الله، السيد أبو القاسم الخوئي أستاذ العلماء والمجتهدين، له عبارة جدا قيمة، يقول: العالم محترم ولكن رأيه غير محترم، قابل للنقاش، لأنه في معرض الاجتهاد يصيب أو يخطئ، غيرك مجتهد يأتي برأي آخر. بعض مثلا يدعي، يقول: من حقنا أن نحاسب الإمام، من حقنا أن نسأل الإمام، من حقنا أن نقول لماذا سكت هنا وتحدثت هنا. هذا الكلام أصلا لا يليق في حق الإمام، فضلا عن نحن نقول أنه حتى ما يجوز مثلا في حق النبي صلى الله عليه وآله إذا كنا نعتقد بالعصمة. نعم، إذا هناك تشكيك في العصمة يحلو لمن يحلو أن يقول، لاحظ، ولكن إذا نعتقد بعصمته إذن المعصوم مرتبط بالله، هو فقط في مقام التنفيذ لأمر الله. السؤال عن ماذا إذا؟ فاسألوا لماذا فعلت ولم تفعل، إذا كان معصوما وهو يؤدي عن الله، يعني كأنما نقول لله: لماذا فعلت ولماذا لم تفعل، أليس كذلك؟ مقتضى المعتقد يؤدي لهذا أو لا يؤدي لهذا. إذا النبي يقول: أنا أؤدي عن الله، ما أنا إلا رجل يوحى إليه، فقط أنا أعطي ما عند الله عز وجل. محل سؤالك إلى من منطق هنا؟ هذه كنت تعتقد بمقدمة العصمة، إذا لم يكن يعتقد بمقدمة العصمة هذا حديث آخر. إذن الإمام سلام الله عليه عندما قال: إن الله قد أذن، وكلمة أذن نقف عندها بعد، إذن الإمام يعلم بالواقع أن الحادثة سوف تقع ويقتل، لأنه عندنا احتمال، الاحتمال أنه لا يقتل، احتمال أن الإمام مثلا يبرم صلح معهم، هو أحيط به ولا زالت المحاولات معه سلام الله عليه بثنيه عن مسيره، يحتمل أنه يصالح كما فعل الإمام الحسن مثلا سلام الله عليه، وهذه دراسة أخرى، أو يحتمل يتراجع، أو يأتي أمر بترك الحسين. يعني لا نقطع بأن الإمام هذا اليوم سوف يقتل، كيف علم؟ إذن إما العلم بالواقع الموجود عنده يعلم بما عند الله سبحانه وتعالى، أو لا، على أدنى تقدير أن الروايات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرت بأن الحسين يقتل بأرض العراق، وهذه مستفيضة عند الفريقين، عند الشيعة والسنة، رواية أم سلمة ورواية القارورة وروايات جعلت عليها عناوين ومسميات، أن الحسين يقتل بأرض كربلاء، بأرض يقال لها كربلاء، في أرض العراق بأرض يقال لها كربلاء. هذا جانب. الجانب الآخر والدقيق في حركة الإمام، إذن الإمام يتحرك ضمن شنو؟ أنت أجب ضمن شنو؟ يتحرك ضمن خطة، يتحرك ضمن إن الله قد أذن. ولاحظ كلمة أذن، يعني لابد أن يكون لكل فعل من أفعالنا مشروعية، أليس كذلك؟ وإلا لو يجون جماعة يقررون انتحار جماعي، يجوز عندنا هذا شرعا؟ لا. واحد يريد يقاتل أو يقوم بحركة، يجوز هذا؟ لا، لازم تستفتي الفقيه، ما عندنا واحد يفعل على كيفه، ما في. لو تركت الأمة بهذه الطريقة كان كل واحد ادعى الجهاد والاجتهاد وخرج، صارت الأمة فوضى. لابد من صدور إذن إلهي في القضية. الإمام يعرف متى يصدر الإذن الإلهي في ذلك ومتى لا يصدر. العلماء يشخصون فيجتهدون أنه يجوز لنا أن نفعل أو لا يجوز لنا أن نفعل. تعال، القضية مرتبطة بشنه؟ أنت ترتبط بمؤسسة دينية، ما تفعل كما يحلو لك، هكذا يكون انتظام الناس. فالإمام سلام الله يقول: إن الله قد أذن، يعني صدر إذن إلهي في حركتي، لأن المسألة فيها سفك دماء وفيها إراقة دماء وفيها موت. وهذا يستبطن ردود على الذين لم يقرأوا قراءة صحيحة مع شديد الأسف، لأن القراءة تحتاج أحيانا إلى بصيرة، تحتاج إلى بصيرة. يجي يقول الإمام الحسين غرر به، خدعوه أهل العراق، فخرج الإمام هالشكل، يعني يجون يتحدثون بأن القضية أمر عادي، إنسان مثلا غرر به، اغتر بهؤلاء الجماعة، ثم خرج وتفاجأ بذلك الموقف فوقعت الكارثة. لاحظ، واحد يريد يصور قضية الحسين بهذه الصورة الباهتة، وآخر يقول لا، أن الحسين انتحر أصلا، ألقى بنفسه في التهلكة. إذن قول الإمام سلام الله عليه إن الله قد أذن، يعني الإمام على علم أنه صدر إذن، لأنه لا يجوز عندنا في عقيدتنا، العلماء يقولون لا يجوز الإسناد لله بغير علم، لا يجوز الإسناد لله بغير علم. يعني لو النبي يقول الله قالوا، الله لم يقل، الله شو يقول في القرآن؟ لو تقول علينا بعض الأقاويل لقطعنا. لاحظ، الله يهدد، حتى النبي ما إلى حق يتقول على الله بغير علم، ما لم يصدر إذن أن يفعل أو لا يفعل. النبي لا يستطيع أن يفعل شيئا بغير إذن إلهي، حتى دخول مكة أذن له فقط أن يحمل فيها السلاح، يدخلها بسلاح ساعة من النهار، بعد ذلك محرم. النبي يلتزم بحدود الله. إذا لما يقول مولانا الحسين إن الله قد أذن، يعلم بأنه صدر إذن إلهي، وإلا ما يجوز يسند إلى الله بغير علم. عشان يقول اجتهادي، رأيي أني بعد أقاتل، رأيي أني أدخل هذه المعاناة وهذا الصراع. لكن لأن الحسين شخص ليس مستقل بذاته، وليس إنسان مجتهد يصح في حقه الخطأ والصواب، وإنما القضية فيها إسناد لله، وهذه نقطة جدا مهمة لازم ننتبه في قضيتنا المتعلقة بأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، أن تلك الحركة ليست هي حركة فردية أو اجتهاد شخصي، إنما مرتبطة بمنظومة السماء ارتباط وثيق. إن الله قد أذن، أول عبارة صدرها ليعطي المشروعية لحركته سلام الله عليه، حتى يقتل العباس ويذبح الأكبر وتسبى زينب، شرعية. من أين أخذت الشرعية؟ إن الله قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، الله أذن. إذن الله عز وجل له خطة، نفهم من خلالها أن خط الرسالة اعترض، وأن المعترض لا بد أن يفضح. خطبة ما ينفع، كلام ما ينفع، تأليف كتب ما ينفع، لابد أن تكون هزة فيها تعرية لذلك النظام، قتل أطفال وذبح شباب وسبي نساء وحرق خيام، تهتك كل المثل الإنسانية وقد هتكت في كربلاء. إذن هذه من الصور التي الله عز وجل يأذن في بعض الحالات لأجل تحقيق مصلحة عظمى. نعم، ولذلك الحسين يخرج من مكة، يعترضه عبد الله بن جعفر وكذا العباس بن عبد المطلب، يقولون لماذا أنت خارج؟ كان جوابه واضح، قال إن الله شاء أن يراني قتيلا، شاء، رأيت جدي في المنام يقول اخرج يا حسين لا بد أن تقتل. لابد يعني مشيئة إلهية، صدرت مشيئة إلهية وإذن إلهي في حدوث ذلك. إذن النقطة الأولى التي تتجلى لنا في خطاب الحسين في كربلاء كتأمل، بأمن الإمام سلام الله عليه يعلم بالقتل، هذا واحد، وهذا رد على بعض الشبهات التي ترد على عاشوراء كثقافة. جانب آخر، صدور الإذن الإلهي، يعني كربلاء هي من نفس المنظومة الدينية، ما تخرج عن إطار الدين المرتبط بالأنبياء، بالقرآن، بالتوراة، بالإنجيل، بعيسى، بموسى، حركة من ضمن تلك الحركات، يقول الله وهم ينفذون، وهم بأمره يعمل.
جانب آخر هذا الرضا والتسليم لأمر الله.
هذا الشيء يعطينا درس أيها الإخوة الكرام، أنه متى ما يطلب الله علينا أن نعطيه.
يقول أذن في قتلكم وقتلي، كلام قتلكم وقتلي، هذا كلام
قتل، كلام موت، كلام.
هذا التسليم لله من أبي عبد الله سلام الله عليه يعلمنا شعير التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى متى ما علمنا به.
الأمر الآخر، لما خطب في أصحابه صفهم للحرب، ثم انتقل إلى خطوة ثانية وهو مواجهة هذا الجمهور. طبعا الإمام سلام الله عليه في حراكه هذا يريد يبين على أنه ما جاء لغرض دنيوي أو لغرض ذاتي، إنما المسألة شنه تتعلق بصالح الناس، وذلك لأنه غني سلام الله عليه. إن جاء من ناحية الجاه يباريه في الجاه أحد في ذلك الزمان؟ هل يجاريه أحد في الجاه؟ يقول والله ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي فيكم غيري فيكم ولا في غيركم. لا يوجد هذه النسبة. إن جئت للجد فالمصطفى، إن جئت للأب فعلي، إن جئت للأم ففاطمة، إن جئت للأخ فالصبط سيد شباب أهل الجنة، وإن جئت في المكان ابن الأنبياء عبد المطلب ثم إسماعيل الذبيح ثم إبراهيم أبو الأنبياء. هذا يدور جاه، يدور جاه، هو في الجاه نفسه سلام الله، هو غني لا يحتاج لذلك، وليس هناك له نفس تنازعه لطلب هذا الفتات الذي يطرد حوله كثير من الناس. ثم أمن الإمام سلام الله عليه توجه إلى القوم وقال هذه العبارة التي صدرناها في المجلس أيها الإخوة الكرام: أيها الناس اسمعوا قولي. وشوف دقق ماذا قال، لأن احنا نحتاج إلى شرح للخطبة ولا نستطيع ذلك، المقدار اللي نتمكن منه نقف على بعض النقاط المبدئية فقط. قال: أيها الناس اسمعوا قولي. أولا سوى ضوضة، ما رادوا يسمعون، سوى ضوضة. الإمام قال انصتوا، استنصتهم، يعني اسمعوني، لا بد أن تسمعوا. ثم أن الإمام لما سكتوا، طبعا تلاوموا فيما بينهم، قالوا اسمعوه ماذا يقول، فرفع صوته سلام الله عليه، قال: اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي. شوف الإنسان المنصف الذي يطالب بحقيقة وموقف موقف محق، يقول أنتم كأمة لكم حق علي، أنتم لكم حق علي، انصتوا لابد أن تسمعوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، أنتم لكم حق علي. سيستبطن هذا المعنى بأن الإمام سلام الله عليه قائم من قبل الله ومراد منه الهداية. الإمام هنا ما يقوم بعمل مستحب، يقوم بعمل واجب، مقام الدعوة التبليغ عن الله عز وجل. يقول لابد أن تسمعوا، هذا فرض علي أنا وهو حق لكم علي أنا، من الحقوق التي جعلها الله لكم على الإمام الأمر بالمعروف، التوجيه، النهر عن النهي عن المنكر، الهداية، يوضح لكم الطريق، إراءة الطريق، ويمشي معكم إلى النهاية، هذا حق لكم علي. ولذلك الإمام سلام الله عليه يعطي أولئك الجفاة، يقول لكم حق علي، فاسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي. ثم جاء بالفقرة الثانية: وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم. إيش معنات أعتذر؟ يعني أوضح إليكم المعذرة في قدومي إليكم. شو اللي خلاني أنا أجري العراق؟ شو اللي خلاني أجي إليكم؟ هناك مقدمات تعلمون بها أو لا تعلمون، إذا لا تعلمون أبين بأني أنا ما جئت من كيفي، وإنما أنا جئت بسبب رسلكم جاءت إلي قالوا ليس علينا إمام وواء إلى آخره. طيب هنا سؤال، السؤال ما هو؟ إذا كان الإمام يعلم بالواقع عند الله عز وجل، ويعلم بأنهم يغدروا به، ويعلم بأنهم ليسوا أهل وفاء، ويعلم أن جل الذين كتبوا إليه قد كذبوا، أين علم الإمام إذن؟ وهذه نقطة تحتاج أن نقف عندها قليلا حتى نعزز عقيدتنا بالإمام عليه السلام. شوف، هناك أمر متفق عليه أن النبي والأئمة عليهم السلام الله عز وجل لم يأمرهم أن يعملوا بعلمهم الواقعي، يعلمون، لكن يقول هذا العلم مو هو اللي تتحركون عليه، وإنما تتحركون على شنو؟ تتحركون على الظاهر. يعني شلون؟ يجي واحد للنبي يقول له أنا مسلم، يقول له طيب شهد بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله، لكن في الباطن قد يكون شنو؟ كذاب. والنبي صلى الله عليه وآله يعلم بذلك، ولكن مكلف من قبل الله أن يأخذ شنو؟ بالظاهر ولا بالباطن؟ بالظاهر. إذن الإمام سلام الله عليه يعمل بالأوضاع الطبيعية ويقوم بالمقدمات الطبيعية ويتعامل مع الناس بظاهرهم. الله يقول له علمك هذا اللي عطيتك إياه صحيح، أنت تستحق هذا العلم وموجود عندك وهو يعتبر من ضمن السلطة التي أعطيتك إياها، ولكن لا تتعامل به مع الناس وإنما اعمل بالظاهر. إذا الإمام يعلم بحقيقة الواقع ولكنه يعمل بظواهر الأمور، دام جماعة قالوا نريدك يا حسين، نحن نعاني من الظلم ونريد إمام أقبل إلينا، وجابوا الكتب وكل شيء، التكليف الشرعي في الظاهر شنو؟ أن الإمام يسكت ولا شي يسوي؟ يجب عليه أن يجيب. إذا استغاث به مستغيث يجب عليه أن يجيب، إذا طالبه إنسان يجب عليه أن يجيب. فالإمام سلام الله عليه طبعا ولو أنه في بعض التفاصيل في بعض الحالات لا يجب على المعصوم ذلك، الإمام سلام الله عليه تحرك إلى العراق وجاءهم على قرار ذلك، بعثوا إليه الكتب وقالوا قد أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدم على جند لك مجندة، فاقبل يا ابن رسول الله. 12,000 كتاب وقيل أكثر من ذلك. وخرج الإمام إليهم قال حتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري كنتم بذلك أبر. إذا قبلتم العذر هذا شيء طيب، ما قبلتم العذر أمر آخر. إذن الإمام صدر القول سلام الله عليه بماذا؟ أنه يريد أن يوجه أولئك الجماعة وحتى يكونون على وضوح مع الحسين سلام الله عليه. وإحنا قدمنا نقطة على نقطة أن الإمام قبل أن يخاطبهم سلام الله عليه توجه بالدعاء، توجه بالدعاء. تقول الرواية لما نظر إلى جمعهم كأنه السيل رفع يديه بالدعاء، اللجأ إلى الله في الحالات أيها الإخوة الكرام، اللجأ إلى الله، أن نلجأ إلى الله، هذه شعيرة نتعلمها من مولانا الحسين، أن الإنسان متى ما دام همته ملمة يلجأ إلى الله. يا أبصر الناظرين، يا عون من لا عون له، يا عز من لا عز له، يا ذخر من لا ذخر له، اللجأ إلى الله في المهمات. ولذلك في المهمات وغير المهمات نتعلم شعيرة الدعاء. إذا ظلم الإنسان، إذا قهر، يرفع يديه إلى السماء، إلهي برئت من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، فحسبي أنت ونعم الوكيل. اللجأ بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، رفع يديه بالدعاء وقرأ هذا: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته، وأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. وهذا الدعاء ليس بدعاء الحسين، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وآله الذي دعا به في بدر، نفس الموقف بالضبط. أن النبي في يوم بدر لما رأى قريش قد أقبلت وجاءوا في تقريبا 1,000 وعندهم من السلاح ما عندهم والعتاد ما عندهم، يقول الرواة خرجت قريش بخيلائها خيلاء. هو النبي قال قد جاءتكم قريش بخيلائها، جايين في حالة من الخيلاء، لأنهم أكثر يريدون يقضون على الدين، يقضون على النبي صلى الله عليه وآله. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله ماذا فعل؟ أخذ واستقبل القبلة. الله أكبر. تحاول شوف صور النبي هكذا، يعني مفروض يا شباب تزورون بدر حتى تتمثلون هذه المعاني. خرج من العريش، لأنه يستحب الدعاء تحت السماء، وقد جعل للنبي عريش. يقول الرواة خرج، وإذا كان يدعو ما أحد يكلمه صلى الله عليه وآله. استقبل القبلة ورفع يديه حتى سقط رداءه من على كتفه ودعا بهذا الدعاء، ثم أخذ قبضة من التراب وكثها في وجوه القوم، قال شاءت الوجوه ذلة، ثم قال جاءتكم قريش بخيلائها وأنتم سوف تنصرون بالملائكة. هذا الدعاء هو دعاء النبي صلى الله عليه وآله. الإمام الحسين في قراءة هذا الدعاء وفي انتقائه له قصد لا شك، لأن القوم هم القوم الذين جاءوا في بدر، هؤلاء هم أبناؤهم. ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، لست من خندف إن لم أنتقم، من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هؤلاء يتوارثون نفس الموقف. إذن كأنما كربلاء تريد أن تعطينا القراءة، كيف يقرأ الإنسان، كيف يفرز بين الحق والباطل عندما يقف على هذه النكات، هي تعتبر أدوات القراءة الموضوعية، أدوات القراءة الموضوعية الصحيحة حتى نفرز بين الحق والباطل. كثير من الناس أيها الإخوة يصلون ويرفعون أصواتهم بالدعاء ويتلون القرآن ليلا ونهارا مع احترامنا لهم، لكن لا توجد عندهم هذه البصيرة الموجودة عندكم على الإطلاق. ما يتمكن أن يفرق بين الحق والباطل، ما يتمكن، ما عنده آليات، ما عنده حسين يعطي هذا النوع من القدرة والملكة. كربلاء تعطي ملكة، ملكة القراءة الصحيحة. القصة المعروفة اللي واحد راح إلى الشام ودخل يزور حجر بن عدي الكندي رضوان الله عليه، حجر بن عدي الكندي، سأل شيخ بعد يعني يبدو أنه رجل دين، قال له هذا قبر من؟ قال هذا قبر سيدنا حجر رضي الله عنه الذي قتله سيدنا فلان لأنه أبى أن يشتم سيدنا علي، فالقاتل والمقتول واللاعن والملعون كلهم رضي الله عنه. هذا ما عنده قراءة، آليات يقرأ صح ما عنده. ولذلك كربلاء تعطي القدرة على القراءة. تشوف الإمام سلام الله عليه يعطي هذا النوع من الملكة، الجلوس في هذه المجالس وسماع هذه العبارات، هذا التدرج من مولانا الحسين سلام الله عليه، التدرج الموضوعي يعطي ثقافة. لا تعتقد أنك أنت تسمع هذا قد تنساه، لكن يذهب إلى العقل في الباطن، العقل الباطني يذهب في اللاشعور. يقول علماء النفس كل كلمة يسمعها الإنسان أو موقف يواجه به فإن كان وقد نسيه، لكن ذهب في اللاشعور، ذهب في اللاوعي، في العقل الباطني. ولذلك يعتبر ثقافة مخزونة عنده. إذن الإصرار الأئمة على إقامة هذه المجالس لأن كربلاء في كل صنوفها وفي صورها دامت مرتبطة بالعاطفة، تعطي آلية للقدرة على القراءة الصحيحة، أن نقرأ الأحداث، كيف نفرق بين الحق والباطل، كيف نفرق بين المحق والمبطل، لأن الحق والباطل منهج، والمحق والمبطل هو من يقوم بتطبيق ذلك المنهج أو ينظر له. على كل حال، إذن الإمام افتتح بالدعاء سلام الله عليه، ثم وقف بإزائهم وابتدأ الخطاب عندما أنصتوا بالموعظة. وأنا أريد أختم بهذا حتى لا أطيل، نحتاج للموعظة، والله نحتاج. الإنسان يشت ويرتكب ما يرتكب، ولكن الله عز وجل إذا آب إلى الله، إذا رجع إلى الله، وإذا الإمام سلام الله عليه أراد أن يرقق القلوب بالموعظة، قال أيها الناس إن الله خلق الدنيا
فجعلها دار فناء وزوال، فلا تغرنكم هذه الدنيا. أيها الناس، الدنيا قلعة والمنزل تلعة، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله لعلكم تفلحون. الإمام سلام الله عليه وعظهم وقرأ عليهم آيات قرآنية سلام الله عليه، ثم التفت إليهم في مرحلته الثانية. شوف، أولا الدعاء استنصتهم، ثم بعد ذلك وعظهم، ثم بعد ذلك استنطقهم. قال: قيموني من أنا، أيها الناس انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، أنا مثلي يجوز أن يقتل. استنطقهم الإمام. ومن أرقى أساليب الخطاب مع الجماهير الخطاب الصادق أنك تستنطق الناس، تكلم الناس، الناس يجاوبون معك، يتفاعلون معك. قال: انسبوني من أنا، وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، أليس النبي جدي، أليس جعفر عمي، أليس حمزة عم أبي، ألم يبلغكم قول النبي صلى الله عليه وآله في وفي أخي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ثم قال الإمام: أيها الناس، إذا كذبتموني فيما أقول وهو الحق، والله ما تعمدت الكذب، مذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه، فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم. المرحلة الخامسة، أعاد الناس إلى العلماء، اسألوا العلماء، افحصوا عن هذا الأمر. قال: فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم، سألوا جابر بن عبد الله الأنصاري وزيد بن أرقم وأنس بن مالك، فإنهم يخبرونكم أنهم سمعوا ذلك من رسول الله في وفي أخي الحسن. لما سمعوا الإمام قال هذا ارتفعت أصواتهم وكلموا الآن كلموا. قالوا له: يا حسين، لا بد لك أن تنزل على حكم يزيد، وإلا تموت عطشان. هذا الجواب. تبينت عندنا الفوارق بين المدارس والفكر ولا ما تبين؟ شوف شلون ذاك يتدرج ويأتي لنصحهم ويبين حتى يعطيهم وعي، يعطيهم وعي. وإذا يقولون: إن لم تسلم وتنزل على أمر يزيد تموت عطشانا، الماء حتى هذا الماء المباح يحرم. ثم الإمام عاودهم في الخطاب، قال: أيها الناس، إذا كرهتموني، أنت ما تردوني، دعوني أنصرف إلى حيث مأمني من الأرض. قالوا: لا، حتى تنزل على حكم يزيد. أعلن الإمام سلام الله عليه موقفه بعدما ألقى الحج، قال: هيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، أما وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نهزم فغير مهزمين، وما أنطبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، فلو خلد الملوك إذا خلدنا، ولو بقي الملوك إذا بقينا، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقي. وما اكتفى الإمام بهذا الخطاب، قام بمحاولات أخرى نذكرها في الليلة المقبلة إن شاء الله. وهو الإمام لم يكتفي بالكلام، بل استخدم الأمور الحسية أيضا، والتي سوف نعرضها إن شاء الله في الليلة المقبلة، وهي الخطبة الثانية لمولانا الحسين سلام الله عليه. الإمام في المدينة يتهيأ لهذه الحركة. تقول الرواية: جاء إلى مسجد جده، ماذا صنع؟ صلى. واستعينوا بالصبر والصلاة، أيها الإخوة أخواتي المؤمنات، إذا داهمك أمر على طول توضى وصلي ثم ادعو ثم تصدق على طول، الله عز وجل يفرج. ولا تنسى التوسل، أنك تتوسل في دعائك بمن هم في محل الوسيلة عليهم السلام. نعم، الإمام سلام الله عليه قام بكل هذه الإجراءات، دخل إلى المسجد وصلى ركعتين، ثم جاء إلى قبر جده ووضع ذلك الخد على قبر المصطفى واشتكى إلى جده، لجأ إلى جده المصطفى، ثم قال: يا جد، أصبحت هكذا، أنا ابن فاطمة وتعلم ما صرت فيه، في مثل هذا المفترق من الطرق أحتاج إلى نفحة نور منك يا رسول الله. غفقت عيني، رأى النبي في المنام، قال: يا حسين، لا بد لك من الشهادة، لك مراتب لا تنال إلا بالشهادة. قال الحسين: خذني يا جد معك. قال: لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا. ضمه إلى صدره، انتبه الحسين سلام الله عليه. جد مستاني صور هذه الحالة في أبيان، وإحنا متعودين على هذه الأبيات سنوات. أب عن جد نشارك إن شاء الله: ضمني عندك يا جد. هذا أبيات ضمني عندك يا جد فيها علني يا جد من بل وزماني أستغرق بي يا جد من فرط الأسى فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين جد صفو العيش من بعدك بالأكدار يشيب وأشاب الهم راسي قبل أبان المشيب فعلى من دلق أبري بكاء ونحيب هستعد بنداء وبكاء يا حبيب يا حسين بنداء وابتجاع يا حبيبي أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا فاتخذ ذرعين من عزم وحزم صارمين ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلا وستبقى في ثاراها عافرا منجدلا وكأني بلئيم الأرض شمر قد علا وحسينا صدرك الطاهر بالسيف يحز ودجل رحم الله من نادى أيوا حسينا لمات الفتى المعزوز ياه تصير زلزال لمات الفتى المعزوز ياه تصير زلزال ناس للقبر تحفر وناس تجيب شيال بس حسين ابو اليمه يدوس الشمر رحم الله من نادى حسين خرج الامام من عند جده وجاء الى المنزل وامر ان يتهيئوا للخروج العقيله زينب دخل عليها العباس يلا يا زينب قومي اخونا يا والله اخونا للعراق مكاتبين والله وليهم بالسفر اليوم عزة منادت يا ضو عيوني ودليلي يا ضو عيوني ودليلي أنا ياهم نطلع وياكم تشوفيني والله جفيلي باري محملي وبي يتوزن والله دقين على صدره وصاح قوم بشيمتي وطلعي بضختي انا خيت يا زينب لفديلك يومي الذي راعي الشيء انواعي شد الرواحيل جابي المحامل للحارة وكل فيريد والداحي دينا بعد يا شاعر كل ساعة أباسي وميزان محمايا للحارة يعدل قال لي يا أخويا شنه نزلتك قال لي محمل الحورة عدله ما تحمل الذل والهضم فطمت على العز والعلا ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلة فجري وخول له حديد ومتن العقيلة والرمى ألام المناد ومصيبته أنا بشاربك لا تقول مدري يا عباس يا صوان خدري هي والله يا عباس يا صوان خدري ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعو يا الله.